سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام دائمين متعاقبين تعاقب الليل والنهار متلازمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فقد قرر العلماء أنه لا طريق للوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم النافع الذي يعقبه العمل الصالح. العلم النافع هو الذي بعث الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه، وبه يهتدي الناس من الظلمات ومن الشبه ومن الشكوك والريب. ولذلك سمى الله عز وجل كتابه الكريم نورا، لأن الناس يهتدون به، فقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالعلماء ومعلم الناس الخير ومرشدوهم إلى البر والدين هم بمثابة وبمنزلة النجوم التي يهتدي الناس بها في الظلمات، والتي هي زينة للسماء، والتي هي هجوم للشياطين. فكذلك أهل العلم وكذلك مبين الخير للناس هم هجوم للشياطين الذين يخلقون الباطل بالحق، والذين يدخلون في دين الله عز وجل ما ليس منه من سائر أنواع البدع والضلالات والمهلكات. فمن هذا المنطلق قمنا باستضافة شيخنا الفاضل أبي عبد المعين محمد علي فكوس حفظه الله تعالى، ليرشد الناس إلى ما أمرهم الله سبحانه وتعالى من اتباع الدين والحق. فقام الشيخ جزاه الله خيرا بالاستجابة إلى هذا الطلب، وشرفنا بالحضور إلى هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، مسجد خالد بن الوليد، مع سفر في أشغاله وازدحامها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن أدب الشيخ وكرمه وسعة صدره وصبره على طلبة العلم. وليس هذا هو يعني أول يوم عودنا به هذا الشيخ الفاضل الذي تروه أمامكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن له الجزاء وأن يثيب له الأجر وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل الشيخ مشكورا حفظه الله تعالى ليشرف أسماعنا بكلمة نأمل من الله عز وجل أن تجد صدارة القلوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنه قبل أن نفتتح مجال الأسئلة والأجوبة طلب مني إخوة المسجد الكرام في أن أقول كلمة تتضمن نصيحة، وقد رأيت أنه على الطالب إن كان حكيما أن يطلب ما هو الأفضل، لأنه هو الآتي، ذلك لأن الأفضل أكمل من المفضول، فطلب الأفضل أولى وأوكد من طلب المفضول. وما كان نفعه مستمرا دائما أفضل مما كان نفعه منقطعا ثانيا زائلا. لهذا كانت الحياة الأخروية أفضل وأولى من الحياة الدنيا، لكون الحياة الأخروية باقية والحياة الدنيوية ثانية، فكان الطلب دائما للحياة الأخروية أولى وأوكد من طلب الحياة الدنيا. لهذا نجد الآيات القرآن تصب في هذا المعنى، منها قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، منها قوله تعالى: وللآخرة خير لكم من الأولى والآخرة خير وأبقى. دل ذلك على أن ما كان نفعه دائما مستمرا أولى بالطلب. وطلب الحياة الأخروية يستدعي أيضا أن يكون وفق شرعه، والشرع الذي يتضمن الأوامر والنواهي. فإذا دقق في مسألة الأوامر والنواهي وجدنا أن جنس فعل المأمورات أعظم من جنس ترك المنهيات، والعقوبة الواردة على ترك المأمورات أعظم من فعل المنهيات. لذلك نجد أن الذي لا يفعل المأمورات بل يتركها يترك المنهيات ولا يأتي بالمأمورات لا يسمى مطيعا، بخلاف الذي يأتي بالمأمورات ويأتي أيضا بالمنهيات فهو مطيع من جانب، غير مطيع من جانب آخر، أي عاصم من جهة عدم اجتنابه للمنهيات ومطيع من ناحية امتثاله لأوامر الشرع. فكانت الحال هذه أن فعل المأمورات أفضل وأولى من اجتناب المنهيات، لذلك كان الواجب اتباع المرسل أن يطاع، وطاعته هي الامتثال لأوامره، ومن لوازم أوامره وتمام أوامره اجتناب نواهيه. فكان اجتناب نواهيه دون فعل أوامره لكونها من تمامها ولوازمها. وتوابع الشيء ولوازم الشيء دون الشيء، يزيد ذلك تأكيدا وأن تارك المأمورات غالبا ما يتركها بدافع يكون مصدره العزة والكبر، بينما مقترف ومرتكف المنهيات فغالب أن يكون مصدر فعل المنهيات بدافع الحاجة أو بدافع الشهوة، ولا يخفى أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بينما أهل التوحيد يدخلون الجنة وإن صدر منهم بعض فعل المنهيات مثل السرقة والزنا وما إلى ذلك. ولذلك كان جنس المأمورات أولى وأفضل، وأن صاحبه يسمى مطيعا من ترك المنهيات. وليس معنى قولنا أن الطلب الأفضل هو أكمل من طلب المفضول، أن طلب المفضول لا يؤتى به وإنما يقدم، هذا تقديم حرص على ما ينفع، إلى حديث أو للحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك في مسألة أن جنس المأمورات أولى من وأعظم أجرا، كما أنه أعظم عقوبة من المنهيات، أن أبوي الثقلين الإنس والجن كل واحد منهما عصى ربه، لكن عصيان إبليس كان أشد من عصيان آدم عليه السلام، ذلك لأن إبليس عليه اللعنة عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم أبى واستكبر، فمنعه الكبر والعزة عن السجود لآدم. ولهذا كما ذكرنا آنفا أن غالب ترك المأمورات إنما يكون مصدره العزة والكبر، بينما آدم عصى ربه عندما نهاه عن الأكل من الشجرة فعصى ربه بفعل أو بفعل المنهي عنه، فكان دونه مع أنه تاب عنه. في جنس المأمورات إذا تمعن هذا الفعل لوجدنا أن الأقوال فيها أفضل من الأفعال، ذلك لأن الأفعال تتضمن الأقوال، كل الأفعال تعبدية إلا وكانت مشمولة بالأقوال، بينما الأقوال نجد فيها أنها تصلح أن تكون مجرد عن هذه الأفعال. الأفضلية في الأفعال أنه إذا كانت مجردة وكانت دائمة وكانت نهاية المرحلة الدنيوية بها كانت أفضل ما يكون من عمل صالح،
حتى الذي اقترف المنهيات لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي تفسير قوله تعالى الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فسرت به قول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أقوال إذا كانت كذلك تكون مجردة وتكون أقوى ولأنه من جهة أخرى عند الأصوليين كما هو معلوم عند بعض الطلبة أنه إذا تعارضت الأقوال مع الأفعال قدمت الأقوال على الأفعال، من ناحية أن القول يدل على الاستمرار في الزمن بينما الفعل لا يدل على الاستمرار في الزمن، والقول لا تقترن به أو لا يقترن به احتمال إلا من جهة اللفظ، بينما الفعل له جملة من الاحتمالات قد ترد عليه. ولهذا ما كان نفعه دائما مستمرا إلى غاية نهاية حياته كان أولى مما كان منقطعا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. العبرة والحال هذه في إتيان مثل هذه العبادات أن تكون مستمرة إلى غاية أن يختم له بخاتمة الخير. ومما يمكن أن يقال بهذا الصدد أيضا أن ما كان في التقصد الشرعي بداية أولى من غيره، وكل وسيلة صلحت يتوسل بها إلى المقصد الشرعي كانت الوسيلة هذه أحق من غيرها من الوسائل، لكن هذه الوسائل قد تتفاضل وقد تتفاوت، والواجبات أيضا قد تتفاوت والعبادات قد تتفاوت، لكن تفاوتها إنما يقترن غالبا بالأزمنة وبالأمكنة وبحسب الأحوال. لذلك كان التقصد في العبادة إذا كان على وجه الاقتران بوقت ثبت دليله كان له ذلك الفعل من حيث أداؤه في ذلك الوقت أفضل. الصلاة مثلا إذا اقترنت بوقتها على نحو ما هو مشروع فكانت أفضل الأعمال، لكون هذا الفعل من حيث هو ورد على ما هو مشروع وورد الاقتران به. ثم نضيف له كما ذكرنا آنفا مسألة الاستمرارية في هذه المصلحة إلى غاية النهاية، قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا:
لما سئل عن أفضل الأعمال عند الله قال الصلاة في وقتها، وقال في الحديث السابق أفضل الأعمال عند الله أو أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قلت. فالاستمرار وتقصد العبادة على وجه الذي حدد الشرع وبالكيفية التي قرر الشارع، مع إضافة كما قلت آنفا مسألة الدوام والاستمرار إلى غاية النهاية، ما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هو الأفضل من حيث هذه العبادة، من حيث اهتمام هذه العبادة في الجزئية الوقتية، ولربما أن تكون الجزئية هذه الوقتية مقترنة بالظرف المكاني، قد يأتي بها، قد يؤديها مثلا في الحرم أو في الحرم المكي والمدني، ففيه زيادة فضل أكثر من المساجد الأخرى. فإذا أداؤها على النحو الذي ذكرنا به آنفا، ثم قرنها بالوقت الذي حدده الشرع، ولعل كما قلت بالظرف المكاني الذي يقترن بها، زائد الاستمرار والدوام على نحو ما شرعه، فكان الأفضل أفضل من كل شيء في هذه الجزئية من جزئيات العبادة. لكن هذه المقتضيات لمثل هذه الجزئية التي يتقصد بها شرعا، لا بد أن يسبقها العلم بها. العلم بها يجب أن يقترن أولا في ذهنه ويتصور معنى هذه العبادة المطلوب شرعا الاتيان بها، ثم إيقاعها على الوجه المطلوب شرعا. فإذا هذا العلم في ذاته هو وسيلة إلى هذه الغاية، هذا العلم وسيلة إلى هذه الغاية. والوسائل هذه إذا كانت لتحقيق معنى مقصود به شرعا، لها حكم المتوسل به، أو لها حكم المقصود أو حكم الغاية التي يتقصد بها. ذلك لأن العلم إذا كان طريقه معرفة الحكم الشرعي قصد التطبيق والعمل للوصول إلى الغاية القصوى والدخول إلى الجنة والابتعاد عن النار، فكانت هذه الوسيلة من حيث كونها وسيلة لا حكم المقاصد، لا حكم المقصد، وبالتالي فالأجر فيها كالأجر بالنسبة للمقصد الذي يريد أن يصل إليه بواسطة العلم الشرعي. وذكرنا العلم الشرعي لأن العلم الشرعي كوسيلة إلى المطلب الشرعي، والمطلب الشرعي خدوم للحياة الأخروية. وقد ذكرنا قبل قليل أن الحياة الأخروية أحق ما يحرص عليها المؤمن، وأولى وأوكد وأبقى، لا سيما وقد ذكرنا أن عناية الطالب الحكيم أن يطلب دائما وأبدا ما هو أفيد له وأنفع، ما أفيد له وأنفع هي الحياة الأخروية. أكيد أن هذه العلوم بعضها من بعض متفاوتة في الدرجة، ففيه ما هو أصل من أصول الدين وفيه ما هو يتعلق بأحكام العملية لا بأحكام العقيدة، وفيه ما يتوسط بينهما. بمعنى أنه إذا كان العلم الشرعي وسيلة إلى المقصد الشرعي فقد تكون في هذه العلوم في ذاتها وسائل لوسائل الشرع. إذا كانت كما قلت آنفا، إذا كان العلم الشرعي وسيلة ليعرف المرء كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرع، ففي هذه العلوم فيها تفاوت من حيث كونها مطلوبة كغاية أو كوسيلة إلى تلك الغاية. فالعلوم الغايات كالعقيدة والفقه، وفيها ما هو وسيلة إليهما كعلم أصول الفقه، فهي وسيلة إلى وسيلة أخرى لمعرفة حكم الشرع فيها. فهذه الوسائل ينبغي أن تكون أيضا محلا للاستدامة ولبقاء الطالب معها يعرف حكم الشرع ويتطلع إليه ويستمر معها كما يستمر في العبادة إلى غاية النهاية كما ذكرنا آنفا، لكون هذه العلوم عبادة أيضا، وهي طريقا إلى العبادة، وهذه العبادة التي طريقها إلى العبادة تتجسد في العمل الأخروي الذي هو خير وأبقى. هذا الذي أردت وأحببت أن أقوله حقا على أن الطالب لا بد أن يسعى دائما وأبدا إلى ما هو أفضل له وأولى، وعليه أن يقدم دائما ما هو أفضل لكونه هو أكمل من طلب المفضول. والأكملية هذه لا تنافي الأخذ بالمفضول، ولكن غاية في الأمر إن وسعه أن يأخذ بالفاضل فعليه أن يسعى جاهدا أن يطلبه ويحصله تحصيلا وافيا، ليكون بذلك إن شاء الله من يسعى إلى ما ينفعه ويستعين بالله ولا يعجز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.
أشكر الشيخ جزاه الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يثيبه وأن يعظم له الأجر. ثم نستأذن الشيخ في طرح بعض الأسئلة حسب ما اتفق عليه. السؤال الأول يقول صاحبه: هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرا.
بخصوص السؤال الأول، وهو هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها هي مسألة خلافية بين أهل العلم، ويمكن أن يقال أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: قول يمنع أن تتصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، وقول آخر وهو قول جمهور العلماء أنه يجوز لها أن تتصرف في مالها، فهي أسوة للرجل ومثيله، لكن يستحب لها تطييبا لخاطر زوجها وتأليفا لقلبه أن تستشيره وتستأذنه التصرف في ماله. الرأي الأول الذي يمنع من تصرف
شاء الله رب العالمين.
وما تشاء
وإذا
من تصرف
إلا زوجها يختلفون فيما بينهم على
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
يا أيها
زوجها يختلفون فيما بينهم على أقوال، ذهب بعضهم إلى القول بأنه لا يجوز مطلقا أن تتصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، وينسب هذا القول لطاووس بن كيسان. وفيه رأي آخر الليث بن سعد يرى أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها إلا فيما هو تافه أو خفيف يجوز لها، والحق هذه والحال هذه أن تتصرف بغير إذن زوجها في المال الخفيف التافه دون المال الثمين. والإمام مالك في هذه المسألة هو أيضا من المانعين من تصرف المرأة بغير إذن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لكن مالك رحمه الله يجيز أن تتصرف المرأة في مالها في حدود الثلث، بمعنى أن الثلث يجوز أن تعمل المرأة وأن تتصرف في مالها كيف شاءت من غير إذن زوجها، أما ما زاد عن الثلث فلا يجوز له. وقد استدل هؤلاء المانعون من تصرف المرأة في حديث فحواه أنه لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، في رواية لا تجوز عطية، لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. فمن رأى أن الحديث هذا يصدق على كل مالها قال لا يجوز أن تتصرف إلا بإذن زوجها، ومن رأى تقييد هذا العموم بالقياس قاسه على الوصية حديث سعد بن أبي الوقاص لما قال في آخر الحديث الثلث والثلث كثير وفي رواية كبير، فقيد هذا العموم أو هذا الإطلاق بأنها يجوز أن تتصرف في مالها في حدود الثلث ولا تتجاوزه. أما الليث بن سعد فرأى أن الشيء الخفيف والتافه نظرا لكفاءته لا يستدعي المقام في أن تستشير أو تستأذن المرأة زوجها فيه. فإذا المانعون من تصرف المرأة يختلفون فيما ذكرنا آنفا، خلافا جمهور العلماء الذين يرون أنه يجوز أن تتصرف في أموالها جميعا سواء بهبته أو بوصيته أو بما إلى ذلك. وقد تدل هؤلاء بأيضا جملة من الأدلة، منها قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلهن فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. وذكر أن المرأة قد توصي وأن هذه الوصية لم تقترن بأي شرط أو حق عليها في الاستئذان. أيضا استدلوا بما وارد ومعروف في صحيح مسلم من قصة بريرة، أن بريرة كانت امرأة جارية عند قوم أو عند أسيادها وكاشفوها على نصيب من المال، إن دفعته عتقت عنهم، لكن دفعت جزءا منه وعجزت عن دفع الباقي، فاستعانت بعائشة رضي الله عنها في أن تدفع عنها الباقي بأن تشتريها بالنصيب الباقي ثم تعتقه. فكتبت فاتفقت معهم عائشة رضي الله عنها معهم على أن تشتريها منها بنصيب المكاتبة، لكن اشترطوا لها أن يكون الولاء له. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرها أن تشتريها وأن تعتقها ويكون الولاء لها، كما قال بعد ذلك: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إن كان 100 شرط كتاب الله حق ودين الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. فيستفاد من قصة بريرة هذه أن عائشة رضي الله عنها تعاملت مع أسياد بريرة بالبيع والشراء من غير أن تستأذن بداية النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بها على أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف في مالها وليس لها وجوبا أن تستأذن زوجها في مالها. لهذا نجد الإمام البخاري أنه بوب لهذا القصة في صحيحه بما يفيد هذا المعنى. أيضا مما استدل به في حديث ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أنها باعت جارية، ما يروي البخاري الصحيح باعت جارية وليدة من غير أن تستشير وتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها أبلغته ذلك فقال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجري. فهذا أيضا استدل به على أنه لو كان تصرف المرأة في مالها لا يجوز إلا بإذن الزوج. لا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم تصرف ميمونة في هذه الوليدة. ولما لم يكن كذلك دل ذلك على جواز مثل هذا الفعل، ويحمل الحديث الآخر عندهم على إما على المرأة غير الرشيدة وإما على المرأة الرشيدة، ولكن على وجه الاستحباب وعلى وجه التطهير في الخاطر وحسن العشرة. مما يستدل به أو يستدل به الجمهور في هذا المقام أيضا حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر بعد أن صلى وخطب الناس ونزل، فأتى النساء بعد ذلك يعظهن ويوجههن، فكان يتوكأ على يد بلال، وبلال يده مبسوطة بثوبه والنساء يتصدقن بما عندهن من حلي وماء. فهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلن النساء يعطينا هذه الحلي والخواتم العظام تسمى بالختف، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصر معهن أتألن أزواجهن عن هذه عن سألنا أزواجهن أو استأذن أزواجهن عن مثل هذه الصدقات ومثل هذه العطايا، كما أنه لم يستقصر معهن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان ما أعطينه تجاوز ثلث أم أنه دون الثلث أم أنه الثلث. وتقل الاستفاض في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام كما يقول أهل الأصول، بمعنى أنه لما لم يستفسر ذلك دل على الجواز وأنه يجوز تجاوز الثلث، وكما يجوز لا يستأذن فيه الرجال أو الأزواج بخصوص الصدقات. ولو سلم أن أزواجهن كانوا حاضرين معهم لنقل إلينا، لأنه إذا قلنا أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها لكان الاستئذان حق له ثابت، والأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، فلو لم يصرح بإسقاطه لبقي ثابتا. وبالتالي لو صرحوا بإسقاطه لنقل إليه، حيث أنه لم ينقل إلينا دل على أن تصرفات النساء صحيح من حيث هو، وحمل الحق الأصلي أو حمل الحق إن كان حقا على غير الوجوب وإنما على الاستحباب كما يذهب إليه الجمهور. إذن إذا ما قورنت هذه الأدلة أدلة الجمهور مع أدلة المخالفين رغم كون المخالفين هؤلاء يعني يختلفون فيما بينهم ولكن يتفقون من حيث المعنى. لوجدنا أنه يمكن التوفيق بين النصوص التي أوردها الجمهور في هذه المسألة ومن جهة أخرى الحديث الذي يشترط فيه إذن الزوج، وذلك تقصدا للجمع بين هذه الأدلة جميعا، لأن الجمع أولى من الترجيح كما هو معلوم عندكم. والجمع يقال إما أن يحمل حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، تحمل المرأة هنا المراد بها المرأة غير الرشيدة أو المرأة السفيهة، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إما أن تحمل هذا العموم أو هذا الإطلاق الموجود في المرأة وأن تقيد بالمرأة الرشيدة، ولكن حكمها يكون لا على سبيل اشتراط الواجب اشتراط صحة، ولكن اشتراط استحباب ناحية أنه حتى لا يغصب زوجها وتطييبا لخاطره، ومن أسباب المحافظة على العشرة الطيبة استعدانه والاستدامة في العشرة الطيبة، العشرة الزوجية مطلوبة شرعا، هو من هذا القبيل تستأذنه وليس من قبيل صحة فعلها من بطلانه، بمعنى أنه يجوز للمرأة التصرف في مالها شريطة أن لا تكون سفيهة أو غير رشيدة، ويستحب لها كما ذهب إلى الجمهور أن تتصرف في أموالها من غير إذنه، ولكن يستحب لها أن تستأذنه كما قلت تطييبا لخاطره وتأليفا في قلبه وجمعا في صف واحد في العشرة الزوجية المطلوب فيها الاستدامة، وهي من أسبابها أي أن الاستئذان من الموجبات التي تساعد على مواصلة الحياة الزوجية بشيء من الحسن دون أي إخلال يخل بهذه الحياة الزوجية. الله أعلم.
جزاكم الله أحسن إليكم وجزاكم الله. السؤال الذي يليه: هل يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى أحد الأموات من المسلمين؟ نرجو التفصيل في ذلك. بارك الله فيكم.
بخصوص السؤال الثاني، وفي الحقيقة هذا السؤال الثاني قد تناولناه في حلقات في مسجد الهداية الإسلامية في القبة عند تعرضنا إلى مسائل النيات وما يتعلق بها من أحكام. إذا كان المبتغى من ذلك هو التفصيل في هذه المسألة فلنفصل، وهو أن إهداء مسألة إهداء الثواب إلى الأموال، أولا في تحرير محل النزاع أن يقال أن كل من الإمام النووي وابن كثير نقلوا الإجماع على جواز إهداء الدعاء الصدقات إلى الأحياء والأموات لا حد سواء. ومستند الإجماع عندهم أنه بخصوص الدعاء قد ورد في الدعاء ما يدل على جوازه وإهداءه للأموات، منها قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا شك أيضا في الصلاة على الجنائز فضلا عن الدعاء بالاستغفار وبتثبيت حال تقبير الميت، وأيضا حال زيارة القبور وفيها أدعية على الأموات. هذا الدعاء جائز على للأموات وجائز للأحياء، وأنه يصل هذا الدعاء إلى الأموات. أما الصدقات التي كما ذكرت آنفا ذكر فيها الإجماع، فصدقات فيه جملة أيضا من الأدلة التي تدل على أن الصدقات تصل إلى الأموات، من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي تثلت نفسها، أي ماتت فجأة وبسطة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أو العبارة وأظنها لو تكلمت تصدقت أينفعها أن تصدق عليها؟ قال نعم فتصدق عليها. في حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب عنها، أينفع أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قال أشهدك أن حائط المخراط، حائط يعني بستان، المخراط يعني كثير التمر، أن حائط المخراط صدقة عليه. هذا يدل كما يدل عليه الحديث السابق على أن ثواب الصدقات تصل إلى الأموات. أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عندما قال له إن أبي مات ولم يوصي أفأتصدق عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم تصدق عنه. ومما يؤكد هذه الصدقات أيضا وجوازها وأنها تصل أو يصل ثوابها إلى الأموات من الحديث الذي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق عنه ابنه هشام 50 وبقي ابنه عمرو، قال حتى أسأل رسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه وذكر له ما ذكر، فقال عليه الصلاة والسلام لو أن أباك توفي أو مات مسلما فتصدقتم عنه أو حججتم أو اعتقتم عنه فبلغه ذلك. وفي رواية لو أقر بالتوحيد فتصدقت أو صمت أو حججت عنه نفعه ذلك. هذه الأحاديث الواردة تدل على أن ثواب الصدقات تصل إلى الأموات، لكن العلماء يختلفون بعد ذلك هل أن كل ثواب الأموات كل ثواب الأعمال تصل إلى الأموات، أم أنه لا يصل فيها إلا ما ثبت فيه دليل، أم أنه لا يصل إلا بالنسبة للابن بالنسبة لأبويه، أما ما عدا ذلك فلا يصل. مالك الإمام مالك وأصحابه يذهبون إلى القول بأنه لا يجوز أو لا تصل ثواب الأعمال وإلى ولا تصل لا تصل ثواب الأعمال إلى الأموات. هؤلاء عمدتهم كعمدتهم في مسائل النيات، عمدتهم في ذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بمعنى أنه في نفي انتفاع المرء إلا بسعي. من قال بخلاف هذه الآية فقد خرج عن معنى الآية، لأن ظاهر عندهم وعرضوا ذلك بجملة من الآيات التي تفيد هذا المعنى. جملة هذه الآيات قوله تعالى من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، قوله تعالى من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقوله تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى قوله تعالى أيضا لا تملك نفس لنفس شيئا. كل هذه الآيات تصب في معنى واحد وهو عدم لحوق الأعمال النار إلى الأموات، مقررين في ذلك ما استثناه الدليل، لأن كون من كسبه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله سوى من ثلاث: صدقة من جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أما الذين أجازوا مطلقا ويتمثل هؤلاء في رواية عن الإمام أو عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه يجوز أن تصل جميع ثواب الأحياء إلى الأموات، وعطل ذلك وتبنى هذا القول تلميذه ابن القيم في كتاب الروح وناصره وانتصر له، ويذهب أيضا إمام أحمد إلى جواز وصول قراءة القرآن إلى الأموات خلافا للإمام الشافعي الذي منع ذلك. هؤلاء المجيزون دليلهم في ذلك أحاديث التي سيقت لكم قبل قليل، وهي الأحاديث التي تدل على جواز الصدقات ووصول هذه الأموال، فضلا عن الأدعية، فضلا عن الأقيسة التي بنوها في هذا الشأن المتعلقة أساسا بالأحاديث التي تدل على جواز النيابة في الحج والصوم وفي غيرهما. منها حديث قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الختامية التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يقع على الرسول على الراحلة فحج عنه، قال نعم. وحديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أو التي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الروحاء ورفعت له إبلا وقال هل هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك الأجر. وفي حديث رجل من ختعم أيضا قال إن أبي لا إن أبي أدركته حجة الإسلام وهو لا يقوى على الركوب على الراحلة وأنا أكثر أولاده فحج عنه، قال نعم. وهذا الحديث الذي أيضا معروف أيضا عند فهم حديث شبرمة عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له سمعه يقول لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة هذا؟ قال أقول لي، قال حجزت عن نفسي؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذه الأحاديث فضلا عن حديث الصيام مع اختلاف واسع فيها، وهي حديث من كان له ولي من مات وعليه الصيام صام عن وليه، وحديث ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فأقسمت على الله إن جاءها لا تصوم منها، فلما أن جاءها ما تفر انفصم فجاءت فرابة لها، في رواية أختها وفي رواية أخرى أنها ابنتها، فقالت يا رسول الله وذكرت له ما ذكرت عن أمها عن أختها، فقال أرأيت لو كان على أمك البيت كنت تقطيعنا؟ قال نعم. قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء، في رواية فدين الله حق بالوفاء. إذن هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي ألحقت بها مسألة الإهداء، قال إذا كان يجوز مثل هذا النية في الحج والعمرة والنيابة أيضا في الصوم وفي الأضحية وفي غيرها من المسائل، وفي أيضا في المسائل المالية عموما وفي القضاء الدين عن الميت كما في حديث سلمة بن أكوع في كون أبي قتادة الذي سدد عن الغارين الميت سلمان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحاديث وغيرها تنبئ عن شيء وهو كون تجوز النيابة في هذه الأحوال، أيضا تجوز عندهم النيابة في سائر العباد. و عمدة المدينين مطلقا هو اعتمادهم على الأحاديث السابقة في الصدقة والدعاء، واعتمادهم على القياس على الأحاديث التي وردت في شأن النيابة في الحج والعمرة والقضاء في والقضاء عن الميت في الصوم والقضاء عنه في النيابات المالية أو النيابة المالية عموما. أما الذين حاصروا